السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله الشموس الطالعة والأقمار المنيرة. وعجل فرجه. كان الكلام في ما ذكره الأعلام في مقدمة الواجب، وذكرنا أنه النقاط التي ذكرها الأعلام في مقدمة الواجب مباحث مهمة جدا ومرتبطة بأصول القانون، مرتبطة بأصول القانون. والنقطة التي وصلنا إليها هي هذه النقطة، أنه هل مقدمة الواجب مسألة كلامية أو هي مسألة فقهية أو هي مسألة أصولية أو هي مسألة من المبادئ الأحكامية. فالبحث يقع في تشخيص هذه المسألة بعد أن فرغ الأعلام من أن الوجوب المبحوث عنه في مقدمة الواجب ليس وجوب بين تفصيلي في الأدلة اللفظية، باعتبار أن الأصوليين لا ينحصر عندهم الحكم الشرعي بما هو موجود من الأحكام في سطح ألفاظ الأدلة. مئات من الأحكام من القواعد يستنبطها الفقهاء، وبالتالي أيضا علماء الأصول يستنبطونها من ما وراء المعاني الاستعمالية والتصورية وراء التفهيمية، بل حتى وراء المعاني الجدية. وهذا لا يضر بدلالة يعني بشرعية الحكم ولا بيكون مقرر، سواء حكم وضعي أو حكم تكليفي أو. أما أنه متخيل أن الأحكام لا بد أن تكون، هذه النقطة الأولى طبعا التي مرت بنا أمس، أن الأحكام الوضعية أو التكليفية لا بد أن تكون في منصة السطح الظاهر التي يتناولها الكل في الكل، هذا فهم خاطئ للدين وللوحي وللشريعة ولكل شيء ولحقيقة القرآن ولحقيقة كل شيء. لما مر بنا أمس من مراد من مدرسة النص ليس مقابل الظاهر والصريح وما شابه، النص يعني الوحي، سواء الوحي في سطح الأدلة أو في تأويل الأدلة وما شابه ذلك. ومن ثم يصر القرآن الكريم على أن الوصول إلى الدين وأحكام الدين عبر آلية الفهم ليتفقهوا، أي يتفهموا، يتفقهوا في الدين، وليس يوصل إلى أحكام الدين فقط عن طريق السمع. السمع ابتداء منطلق، لكن ما وراء لا بد يكون آلية الفهم. بدون آلية الفهم لا يقوم للدين قائمة. فسفينة الفهم لا بد منها. نعم هي تنطلق من ساحل أو بدايات السمع، ولكن ليس كل ما في الدين موجود على الساحل، لا، لا بد أن تغوص في أعماق المعاني ليتفقه ويتفهم. كما أنه إذا جاءكم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين أيضا آليته الفهم من توسط الفهم لا الإنباء السماعي، ولو كان المخبر فاسق. المدار على المضمون وليس المدار على ضعف الراوي أو وثاقة الراوي. آية النبأ أصلا يعني دالة على أن المدار في حجية الخبر على المضمون وليس على صفة الطريق. الطريق ليس إلا آلية تكوينية للوصول المضمون لأسماء الفقهاء أو المذنبين. على أي حال، فإذا الحكم كما أمر جملة من أحكام الشريعة، عمدة أحكام الشريعة إنما هي في الحقيقة مستورة وراء المعاني بالتدبر، بالاستنتاج، بالتتبع يفهم تلك المعاني، طبعا على طبق موازين وليس على طبق أهواء أو مشتهيات أو هلوسة، هذا شيء طبيعي صحيح، على طبق موازين. دي النقطة الأولى مرت من أمس. النقطة الثانية أن هذه المسألة كلامية أو فقهية أو مبادئ أحكامية أو أصولية، أربع احتمالات احتمال أولها. من قال بأن هذه المسألة كلامية، ليس فقط مسألة مقدمة الواجب، المسائل العقلية غير المستقلة الخمس هناك، طبعا هذا الحصر حصر نسبي، ولا مسائل عقلية غير المستقلة عند الوصولين عشرات، ولكن هذه يعني مسائل عقلية غير للعقل غير المستقل خمس: اجتماع الأمر، النهي، الإجزاء، النهي عن الفساد، الضد، مقدمة الواجب، خمس مسائل بارزة. طبعا زرارة بن عيين وهشام الحكم أحدهما ألف في اجتماع الأمر والنهي، والآخر ألف الصور في مقدمة الواجب أو النهي، يعني أحد هذه المسائل الخمس. مسألتان من هذه المسائل الخمس، أحدهما زرارة ألف فيها رسالة بن عيين، والآخر هشام بن الحكم. إجمالا قبل الشافعي، وقبل أن يولد الشافعي ولما جربه، نعم. المسألة الأخرى عفوا، فهي هل هي مسألة كلامية أم لا؟ لماذا يعني يحتمل أنها مسألة كلامية؟ لأنها مسألة عقلية، ولما تكون مسألة عقلية من خاصية المسائل الكلامية علم الكلام أنه عقلي، فهذا بحث مهم أن الأصوليين يحددون حيثية علم الكلام بأنه مبحث عقلي. ونفس هذه الضابطة ضابطة مهمة، نفس هذه الضابطة ضابطة مهمة، أنه علم الكلام علم عقلي أم ماذا؟ ومن مراد بعلم عقلي؟ مع أن المتكلمين كما مر بنا أمس ملأوا أبحاثهم بالآيات والروايات، وهم في الحقيقة يختلفون عن الفلاسفة، كما مر بنا سرد هذا المطلب أمس. فمر تفسير هذا المطلب أن المتكلم عندما يتعرض للآية آيات أو الروايات لا يتعرض إلى اللغة الاعتبارية القانونية في الآيات والروايات، وإنما يتعرض إلى ماذا؟ يتعرض إلى اللغة العقلية في الآيات والروايات. وهذا خطأ الفلاسفة أنهم يظنون أن الوحي، العلمانيين هم كذا الآن في هذه الغفلة، الحداثويين أو الحداثويين ويون ويون أيضا هم في غفلة من هذا الجانب، أن يظنون أن الوحي يعني بحث ظن اعتباري قانوني المجرد مولوي والمجرد. الحال لنا الوحي له شؤون عديدة، شؤون عديدة، الباري تعالى له شؤون عديدة، النبي صلى الله عليه وآله كذلك. أخطأ الفلاسفة، ظنوا أن النبوة والإمامة يعني حصرا هي آمرية وناهوية وطاعة ومولوية وكذا وكذا وكذا. والحال أنه من أعظم شؤون الباري تعالى شؤون النبي صلى الله عليه وآله يعني كخليفة لله عز وجل، وشؤون أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، وشؤون الوحي أعظم شأن، وهذا قد يصعب على الكثير، أعظم شأن هو العلم. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، أو واتقوا الله ويعلمكم الله يجعل له فرقانا، نفس الشيء يعني أيضا عالية للعلم. ومن يدعو غير الله بغير برهان لا برهان له، شوف كلام في البرهان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة في نفسها حكمة، وليس ادعو إلى سبيل ربك مثلا بأنه آمرية ونهوية، في البدء الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة الجانب الوجداني والمشاعر والقلب، الفكر والعقل والقلب. فبالتالي إذن وبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أن التزكية قدمت، الموعظة قدمت على يعلمهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المقصود فإذن الوحي، الفلاسفة الجدد، الفلاسفة يعني مثلا الفلسفات الغربية أو الفلاسفة القدماء أخطأوا حينما ظنوا أن شؤون الوحي فقط وفقط. الآن حتى في الوسط الداخلي الحوزوي يظن بأن الوحي يعني فقط تعبدية، هذا اشتباه. الوحي أكبر دور إلى التعليم ثم تعبدية ثم أكبر دور للوحي التعليم، تعليم 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 تكويني عقلي في كل المجالات والشؤون. ولكن يختلف تعليم الوحي عن تعليم البشر بأن تعليم الوحي لا متناهي، تعليم البشر محدود متداني. فإذا شؤون الوحي، مقام الباري تعالى، مقام النبي، مقام العلم عليه السلام، هو أول دور، دور التعليم. إذا كان هكذا، إذن استناد المتكلمين إلى الآيات والروايات لا بما هو تعبد اعتباري قانوني مولوي ما شابه ذلك، بل من باب ماذا؟ من باب الإدراك العقلي، الإدراك الوجداني، والخطاب العقلي في الوحي في الكتاب والسنة. فإذا صح هذه الضابطة المنهجية التي ذكرها الأصوليون من أن علم الكلام الميزان المنهجي فيه هو البحث العقلي، يعني علم الكلام يبحث في الكتاب والسنة في الخطاب العقلي فيهما، في النظام العقلي فيهما، وكما مر بنا على الحال في أبحاث في العقائد والمجرة، البراهين التي يذكرها الله على التوحيد أعظم البراهين التي يذكرها البشر كفلاسفة أو عرفاء. البراهين التي يذكرها الله في الوجدان وكذا أعظم. فإذا كون فلا يظن بأن علم الكلام يعتمد على النقل. بعضهم كذا يقول فرق بين الفلسفة والكلام أن علم الكلام يعتمد على العلوم النقلية، بينما الفلسفة ما تعتمد على العلوم النقلية. خب إذا الفلسفة ما تعتمد على العلوم النقلية، لماذا الفلاسفة يعتمدون على كتب القدماء منهم؟ هي نقلية لو بقلية لو ماذا؟ أو ما ينظرون لجهة النقل، إنما ينظرون إلى مضمون النقل. مضمون النقل مضمون عقلي. إذا كان هكذا، كما أن هذا التصوير ما ينافي العقلية في الفلسفة، هنا أيضا في الوحي لا ينافي العقلية. يدعون العرفاء مثلا أنهم يعتمدون على كل الكشوفات، فلما ينقل بعضهم عن بعض؟ ولما ينبه بعضهم عن بعض؟ وبالتالي إلى أن يجده على أساس يهيئ نفسه. خوض الكلام في الكلام كذلك في الواحد، في الواحد بالعكس أعظم. فإجمالا إذن هذا بحث مصيري، أن المنهج في علم الكلام ما هو، وماذا المنهج الذي يحدده الأصوليون لعلم الكلام؟ قالوا منهج عقلي. انتوا راجعوا كلمات الآن الأصوليين في بداية مقدمة الواجب عندما يتطرقون بأن هل المسألة هي كلامية أو لا، ليس فقط في المواضع، في جملة من المسائل الخمس أو غيرها عندما يتكلمون أن هذه المسألة الفلانية الأصولية هي عقلية هي كلامية أو أصولية أو فقهية، يثيرون هذه الحيثية أن علم الكلام حيثيته ضابطة منهجية عقلية. الآن مثل فيلسوف يرجع لفيلسوف، كتب فيلسوف أخرى، هل السند متصل بينه وبين ذاك الفيلسوف؟ يا سند يا مند يا طريق يا فلان، ما له معنى. أضحوك لما؟ لأنه يعتمد على ما قيل وليس ما قال. لما تكون العلاقة بين الباري تعالى والخلق أحد العلائق العظمى هي العلم، ما تنظر له من قال، تنظر له ما قيل المعلومة. يعني العلم بغض النظر عن العالم وبغض النظر عن المتعلم، العلم هو في نفسه معلومات علم. هاي النكات يجب اليقظة إليها في المناهج، بناء أنه إذا اعتمد على رواية صحيحة أو رواية متواترة، الآن هو هذا في علم الكلام في العقائد هذا بحث صناعي، هو ما يفتهم من صناعة الكلام شيء، وما يفتهم من صناعة العقائد شيء. صناعة العقائد ما ليه ربط الطريق والنقل، ضعف النقل أو عظم اكتراث، هذا بحث آخر الاهتمام والأولوية. فإجمالا إذن علم الكلام يعتمد على الحيثية العقلية في الوحي، سواء في خطاب القرآن أو خطاب الروايات. نعم مثلا الحديث المتواتر منبه على أن اللغة العقلية في الحديث المتواتر أهم من اللغة العقلية في الحديث مثلا غير المتواتر، لا أن التواتر أو غير التواتر دخيل وله دور، لا لا، العقل هو نفسه، النظام العقلي، الخطاب العقلي نفسه إجمالا. فإذا هذه نقطة مهمة، إذا ينبه ويركز عليه الرسوليون أو كذلك المتكلمون أيضا، قالوا بأن في العقائد لا يعتبر الظن، الأصل في العقائد الظن ما يعول عليه، يعول على اليقين والعلم ولم يجرب. بس في هوامش العقائد، في تفاصيل بعيدة في العقائد، تفاصيل براري مدن العقائد أو أرياف العقائد، هذا بحث عندهم يعتبر ما يعتبر كذا وكذا. لكن إجمالا الأصل الأولي في العقائد اللغة العقلية. نعم المتكلمون متنبهون إلى أن العقل الموجود، الخطاب العقلي، المستوى العقلي الموجود في الوحي لا يقارن بالمستوى العقلي الموجود عند الفلاسفة. المستوى العقلي الموجود في الوحي بالنسبة إلى المكاشفات، يعني كشف النبي صلى الله عليه وسلم، النبوة كشف، لكن كشف معصوم إلهي لا يقايس بكشف علان وفلان وزيد وبيدين إنتاج البشر. فمن هذه الجهة إذن دي نقطة جدا مهمة. المهم هذه ضابطة علم الكلام، إذن عند منهجيا الأصول يحدد المناهج، إذن هذه ضابطة في منهج علم الكلام. يا ترى هل مسألة وجوب المقدمة، مقدمة الواجب، مسألة كلامية أم لا؟ طبعا هناك ظاهرة في تاريخ تاريخ علم أصول الفقه، أنه كما مر بنا مرارا ذكره الأكابر، أن بحث الحجج في الأصول وطيد الصلة بعلم الكلام. أصلا بداية نشأة نستطيع أن نقول الأصول، علم أصول الفقه ترعرع ونشأ في أحضان علم الكلام من جهة الحجية. زرارة متكلم، هشام الحكم متكلم، غالبا متكلمين الإمامية عندهم باع واسع في علم أصول الفقه. أيضا هذا شطر من علم أصول الفقه. شطر آخر، شطر الألفاظ، أيضا العلوم، علوم الأدب واللغة لها دور كبير، سيما علم البلاغة مثلا، علم المعاني. إجمالا إذن ما هو الضابط الآن؟ هل مسألة وجوب المقدمة مسألة كلامية أو غير كلامية؟ فجواب الأصوليين أنه صحيح علم الكلام حيثيته منظومة نظامة لغة لغة عقلية، لكن ليس كل ما هو عقلي علم كلام، كل ما هو كلام عقلي، ولكن ليس كل عقلي علم كلام. نائب البحث لطيف. كثير من الأمور العقلية في الفقه، كثير من الأمور العقلية ما يبحث حتى الفلاسفة والمتكلمين، هي في الأصول، هي في التفسير مثلا. فكل علم كلام عقلي صحيح، لكن ليس كل عقلي علم كلام. هذه نقطة. إذن سيبين الأصوليون أن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية وليست كلامية. هذا بالنسبة إلى احتمال أنها مسألة كلامية مرتفعة. كلامه هو في أهمية دي البحوث الآن ليست من جهة نفس مقدمة الواجب، هذه البحوث ضوابطها أعظم من مبحث مقدمة الواجب. نفس دي البحوث أنا شنو الضابطة في علم الكلام، لأن هذا ينظم لك الأصولي أن النظام الموجود في التعاطي مع تراث الحديث والقرآن كتراث سماوي، نظام التعامل معه ليس نظام نقلي، نظام عقلي. ومر بنا لعل سابقا ونكرر مرات، فرق بين العلوم النقلية والعلوم الوحيانية، كما أن الفرق بين العقل والنقل، هناك فرق بين النقل والوحي. العلوم النقلية شيء اعتبارية، والعلوم الوحيانية شيء. حتى لو بلغت العلوم النقلية التواتر، كما أن فرق بين العقل البشري والعقل الوحياني، كما أنه في فرق بين الكشف البشري، العرفان البشري، العرفان الوحياني، المعرفة الوحيانية، في فرق فاصل. هذا بالنسبة إلى نقطة علم الكلام، منهجية جيدة ضبطها علماء الأصول. فإياك إياك أن تأتي لي ببحث اعتباري في علم الكلام، أنت لست بكلامي. أما على كل من تجيد الصنعة أو تبتعد عنها أفضل. جيد، هذا بالنسبة إلى علم الكلام. زين، ماذا عن احتمال أنها مسألة فقهية؟ على مسألة فقهية واجب، وهل لها وجوب المقدمة أو ليست لها وجوب؟ هي على مسألة فقهية، وإذا كانت مسألة فقهية فبالتالي ليست مسألة أصولية. كيف يدفع الأصوليون أن بحث مقدمة الواجب مسألة فقهية؟ ما هي الضابطة؟ الميرزا النعيمي هنا ذكر ضابطة جيدة. الضابطة مو هي ضابطة جيدة لعلم الفقه أو لا، الضابطة هي في نفسها جوهرة ثمينة، جوهرة ثمينة. سيرخويا ما ارتضى الضابطة، ولكن بغض النظر عن يرتضيها سيرخويا ولا يرتضيها، هي في نفسها جوهرة، جوهرة منهجية ممتازة. وإلى سيرخويا ذكر ضابطة أخرى لنفي فقهية المسألة، لكن دعونا نتعرض الآن لكلام الميرزا النعيمي. وذكرت لكم أن هذه النقاط التمهيدية لمقدمة الواجب أهم من بحث، يعني بعمقها وغوصها أهم من كل مبحث مقدمة الواجب، مع أن مبحث مقدمة الواجب من المباحث النفيسة العظيمة في علم أصول الفقه. الأبحاث مو نفس مقدمة الواجب، الأبحاث التي أثيرت ضمنا في مقدمة الواجب. كثيرا ما المسائل أو الأبواب، أصل المسألة أو نتيجة المسألة نتيجتها مهمة ليست عظيمة الأهمية. البحوث التي تذكر ضمنا هي أعظم 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 من نتيجة المسألة، هي نفسها لها موضوعية، يعني حتى في الانسداد ما هكذا. جيد، فما هي الضابطة؟ نقطة جدا مهمة، الضابطة التي ذكرنا من الزناني إن هذه المسألة فقهية وليس فقهية. هاي الضابطة لكي أشرح كلام الميزة النعيمي، أو أذكر كلام على ظاهري بعدين أشرحه. يقول ميزة النعيمي: ضابطة المسألة الفقهية أن حكم واحد لموضوع وعنوان محدد. ضابطة المسألة الفقهية ما هي؟ أن يكون هناك حكم فقهي واحد لعنوان واحد بشخص، يعني بشخص ليس مقصود جزئي حقيقي، بشخص يعني مو عناوين متباينة، عنوان واحد أم هذا أو ذاك متباين أو ذاك مغاير، هذا مو، هذا ليس حكم فقهي. إذن ضابطة المسألة الفقهية بغض النظر عن صحة هذا المدعى أو خطأ ما يقبل السيرخوي، بس هي سنبينها في نفسها جوهرة ثمينة، ثمينة جدا. ضابطة المسألة الفقهية عند الميزة الناني أذكر عبارته، مضمون عبارته: أنه حكم واحد لموضوع ذا عنوان واحد خاص. خاص مو مقصود جزئي حقيقي، ها خاص يعني هذا العنوان، لأن يتماهى تتبدل ماهية هذا العنوان لعنوان ثاني ثالث رابع، شو ماهيات متباينة. هذا ما صار، ما لم يصار. هذا الموضوعات المتعددة المتباينة الماهية المختلفة العناوين، هذا مو موضوع واحد، وليس جعل تشريع فقهي شرعي، وليكن شرعي لكن ليس فقهي. فقهي أحد علوم الدين، الفقه علوم الفقه ضابط ثاني. شرح كلام الميزان النائيني وضرنا عن صحة وسقمة، شرح بما ذكرناه في الجزء الأول في الشعائر الحسينية، الجزء الأول هناك ذكرنا أربعة أقسام، يعني مجموع كلمات الفقهاء والأصوليين، وإن لم هذه الكلمات يجمعوها هم في مكان واحد بشكل مبعثر موزع، لكن يمكن استفادة هذا البحث من كلماتهم، مجموع كلماتهم. أن ماذا؟ أن تقسيم يعني القضية الشرعية، أنه إما يكون حكم أولي وموضوع أولي، أو حكم أولي وموضوع ثانوي اثنين، أو ذكرت لكم هذا في مكان واحد لن تجدوا، إنما هذا مبعثر موزع في عساعس، في عسعسة عساعس عسعوس مباعث الرسول. إذن الثاني ما هو؟ حكم أولي الموضوع ثانوي، أو الحكم ثانوي والموضوع أولي، عكس الحكم ثانوي والموضوع أولي، عكس القسم الثاني. القسم الرابع الحكم ثانوي والموضوع ثانوي، عكس الأول، عكس القسم الأول، عكس ماذا؟ عكس القسم الأول. إذن أربعة أقسام عندنا في الأحكام، هذا الذي نسمعه العناوين الثانوية، عناوين الثانوية يشير القسم الثالث فقط، قواعد ثانوية أحكام ثانوية يشير القسم الثالث، المحمول ثانوي والموضوع أولي. هذه الأقسام مهمة وضرورية، يجب أن نتدبر فيها ومعانيها نلتفت إليها. خب الموضوع الأولي حكم أولي، مثل وجوب الصلاة عند دلوك الشمس مثلا، أو وجوب الصلاة مع الصلاة، وجوب الوضوء والوجوب للوضوء والوضوء مثلا متعلق. هذا يمكن الموضوع يقصد منه المتعلق، يمكن يقصد منه قيود الوجوب كريما ما في معنى. فإذا القسم الأول واضح كثيرا، القسم الثاني ما هو اللي يشير له الميزان النائم وينقض به السيد الخوي على النائم؟ القسم الثاني من قبيل قاعدة الشروط، المؤمنون عند شروطهم، ومن قبيل قاعدة النذر، باب النذر، باب اليمين، باب العهد، أو طاعة الأب أبو الأبوين أو أولياء الأمور، أو قاعدة الشعائر، أو الصلح، الصلح بين المسلمين جائز. هنا ندقق، النذر وجوبه أولي، النذر قاعدة الشروط وجوبها أولي، لذلك عقدوا الفقهاء للنذر والعهد واليمين والشروط وعقدوا لها باب أولي. عقدوا لها ماذا؟ باب أولي، حكمه أولي. لكن موضوعها ثانوي، هذا بنستعجل في الجلسة القادمة إن شاء الله نبسط البحث فيه، والقسم الثالث والرابع ثم نشوف شنو الضابط اللي يذكره النائمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.